على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب، ندعوك يا رب، ندعوك يا رب، ندعوك يا رب، ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، ندعوك يا رب أن تحمي أراضيها، ندعوك يا رب أن تحمي مصالحها، ندعوك يا رب أن تحمي شعبها، ندعوك يا رب أن تحرس شبابها، ندعوك يا رب أن تستر نساءها، ندعوك يا رب أن تحفظ أطفالها. نصف الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها.
ندعوك يا رب. بهذا الدعاء نبدأ حديثنا مع شيخ مقرب إلى قلوبكم وإلى قلبي شخصيا. دائما أستمع إليه فأشعر بالأمان والإطمئنان، إنه شعور تشاركونني بالتأكيد جميعا فيه. إنه فضيلة الشيخ والداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد حسان. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا مصطفى، ربنا يبارك فيك.
يا مرحبا.
يا مرحبا بك.
أهلا وسهلا. أنا قرأت لك الحقيقة في جريدة الرحمة مقالا تناشد فيه الثوار وتناشد فيه المجلس العسكري وتدعو إلى ضرورة الخروج من هذه الأزمة الراهنة إلى أفاق الحوار المشترك الذي يمكن بالفعل أن ينجو بهذا الوطن في هذه اللحظة التاريخية الهامة. إلى أي مدى تعتقد بإمكانية تحقيق ذلك والقفز على هذه الأزمة التي أراها تتسع يوما بعد يوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأسأل الله لك التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يستخرج مني ومنك ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن يقر عيوننا بأمن هذا البلد واستقراره، وأن ننجي مصر وجميع بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها ما بطن. لا يستطيع عاقل أن ينكر أن مصر الآن تمر بأزمة حقيقية، وكلما استشعر الناس أن مصر بدأت تخرج من عنق الزجاجة المظلم رأينا فتنة حالكة تريد أن ترد البلاد إلى الوراء مرة ومرة ومرة. لكنني أود أن أبدأ من أخطر مراحل هذه الفتنة والأزمة، ألا وهي أن تسفك دماء المصريين، لا أقول أن تسفك دماء المسلمين، أن تسفك دماء المصريين من المسلمين والنصارى والأقباط على أرض مصر. فأنا أتصور أنه لا يمكن على الإطلاق لعاقل أن يقبل أن تسفك الدماء على أرض مصر. دماء المصريين جميعا من المسلمين والأقباط لها حرمة. هذه البداية، هذه البداية التي ينبغي أن نتفق عليها جميعا. فنحن لا نقبل أبدا أن يقتل مصري، سواء كان من أفراد الجيش أو من أفراد الشرطة أو من أفراد الشعب أو حتى من الأقباط أو من النصارى، لا نقبل أبدا. فأنا أود أن يعلم الجميع خطورة الدماء، لأن رؤية الدم تثير الدم. وأنت تلاحظ يا أستاذ مصطفى، لا تشتعل هذه النيران إلا حينما تسفك الدماء. إذا سفك الدم شاب من شبابنا أو سفك الدم أخ من إخواننا، تثار الدماء في العروق وفي القلوب، وتشتعل هذه الفتنة وتتسع ساعة بعد ساعة ويوم بعد يوم. فإن لم يتدخل العقلاء، وأنا أناشد الجميع الآن، أناشد الصادقين في حبهم لهذا البلد وفي وطنيتهم، مصر الآن أكبر من الأحزاب وأكبر من الانتماءات وأكبر من المصالح الشخصية. مصر الآن يجب على كل شريف يعيش على أرضها أن يتجاوز رؤاه وأطروحاته، لينظر إلى ما تحتاج إليه البلد، ولينظر إلى ما المخرج الحقيقي لمصر من هذه الأزمة الحالكة. أنا لا أريد أن أطيل في كل جزئية من الجزئيات التي أراها الآن من وجهة نظري تشكل مخارج عملية حقيقية، فأنا لا أريد أن أنظر بعيدا عن الواقع. أول نقطة، يجب أن يتفق الجميع على حرمة الدم المصري، والأدلة عندنا على ذلك كثيرة من كتاب ربنا وسنة نبينا. أكتفي بآية وحديث فقط، لأنني لست محللا سياسيا، إنما أنا أتكلم بقال الله قال رسوله، وهذه بضاعة التي أشرف بها وأسأل الله عز وجل أن نلقاه بها. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنا لم أرى في القرآن الكريم كله وعيدا كهذا الوعيد. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ربما تسألني وتقول: فأين دماء غير المؤمنين؟ أين دماء غير المسلمين؟ والجواب من سيدنا رسول الله كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. ويقول كما في سنن أبي داود بسند صحيح: ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فلتكن البداية من تجريم وتحريم الدماء، ولا يجوز أبدا لأي أحد، لا للمجلس العسكري ولا للحكومة ولا لشبابنا في ميدان التحرير أو في أي ميدان من الميادين، أن يستهين بحرمة الدماء. فإن الدماء لها حرمة، وإن الحياة لها حرمة، وواهب الحياة هو الله، وليس من حق أي أحد أن ينتهك هذا الحق أو أن يستبيح حماه.
ولكن فضيلة الشيخ، أنت تعرف أنه في ثورة 25 من يناير كان الشباب سلميا يدافع عن الثورة ويطلق دائما شعار سلمية سلمية. ما الذي غير الأحوال؟ ولماذا أصبح الصدام هو اللغة المطروحة دائما ما بين مسؤولين عن الأمن والاستقرار وبين مجموعات محددة من الشباب؟
لأن المؤامرة قد اتضحت الآن جدا، وهناك من يحاول بكل السبل أن يسقط مصر. ولماذا؟ لأن مصر هي القلب الحي الذي لو طعن وتوقفت الحياة فيه لتعطلت الأمة الإسلامية والعربية كلها. أنا لا أقول ذلك من باب دغدغة المشاعر، ومن قرأ التاريخ يعلم يقينا أن مصر كانت وستظل إن شاء الله تعالى كانت الصخرة الصامدة التي تحطمت عليها سيوف ورماح ومؤامرات أعداء الدين وأعداء هذا البلد. مصر هي رأس القاطرة التي يريد أعداؤنا في الخارج والداخل أن يفصلوا هذا الرأس عن القاطرة، لتظل القاطرة مشلولة متوقفة في مكانها لا تتحرك. أنا أذعت من يعني ذكرت على المنبر، على منبر سيدنا رسول الله بعد أحداث باب مباشرة، قلت: يا إخواني أنا لا أذيع سرا إن قلت لحضراتكم بأن مخطط تقسيم مصر وضعت خريطته بالفعل أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي في جلسة مغلقة برئاسة الصهيوني المتأمرك المتعصب برنارد لويس. أنا لا أذيع سرا، والخريطة مقدمة، يريدون أن يقسموا مصر إلى دولة للنوبة، إلى دولة لأهل سيناء، إلى دولة للأقباط، إلى دولة لأهل مصر. فهذا المخطط يا إخواني واضح لا ينبغي أن ينطلي علينا. ولعلك ذكرت، جزاك الله خيرا، في تقريرك الذي التقطته وأنا في يعني طريقي إلى هذا الاستوديو، التقطت ما ذكرته على الأنركية، وقد تحدثت عنهم اليوم في خطبة الجمعة، وقلت أنا حذرت قبل ذلك، وربما تهكم علي البعض حينما حذرت من كسر الجيش. وقلت: احذروا كسر الجيش. قلت ذلك وأنا بلباس الإحرام على جبل عرفات، لأنني ورب الكعبة لا أجامل مخلوقا على وجه الأرض، أنا أتكلم بما أدين به لربي سبحانه وتعالى. أنا لا أريد أن أكون لواء في المجلس العسكري، ولا أريد أن أكون لواء في الجيش،
هذا جيشنا،
هذا شرف، لكن أنا أقول أنا أدافع عن الجيش لأنه المؤسسة الوطنية المقدرة المحترمة. وقلت: فرقوا بين الجيش وبين المجلس العسكري. المجلس العسكري باعتباره سلطة حاكمة لا حرج أن تنصح له وأن توجهه بأدب، وديننا يعلمنا الأدب، أما الجيش فلا يجوز أبدا أن نكسر الجيش أو أن نحطمه أو أن نجره ليقع في فتنة وفي صدام وفي مواجهة مع شبابنا وأولادنا وأبناء شعبنا. ولذلك أنا قلت احذروا تكسير الجيش، وقلت هذا الكلام من أشهر عديدة، وها نحن قد سمعنا الأسبوع الماضي ما يدعيه أعضاء الحزب الاشتراكي أو إن شئت فقل الشيوعي الذين يريدون أن يسقطوا الدولة وأن يقيموا على أنقاضها دولة الشيوعية. وقد صرح يعني سامح نجيب في كلمات صريحة واضحة وقال لابد من طعن القلب الصلب، لابد من طعن القلب الصلب، ثم قال هذا القلب الصلب هو المؤسسة العسكرية، وعبر بيدي قال لابد من خضخضة المؤسسة العسكرية من الداخل. فهؤلاء يعلمون أن الدرع الذي جعله الله تبارك وتعالى وقاية لهذا البلد والجيش، ويعلمون أن الدولة لن تسقط إلا بإسقاط الجيش. فالمؤامرة خطيرة والمخطط واضح جدا، ولا ينبغي أن ينطلي هذا الكلام على العقلاء وعلى الشرفاء وعلى المخلصين وعلى الوطنيين في هذا البلد. وأنا لازلت أحذر الجميع من كسر الجيش ومن التعدي على الجيش، لأنه والله وأنا لازلت أقسم مع أن البعض قد تهكم علي، وهي المؤامرة قد وضحت بفضل الله تبارك وتعالى وقد أعلنوا كلماتها الخطيرة صريحة واضحة جلية، لازلت أؤكد وأحذر من جر الجيش إلى فتنة يريدونها، إلى فتنة الصدام مع أبناء الشعب. ولذلك أنا أذكر إخواننا في المجلس العسكري، أذكر إخواننا في الحكومة، أذكر إخواننا في المؤسسة العسكرية والمؤسسة الشرطية والأمنية، وأذكر أولادنا وأبنائنا وشبابنا على أرض التحرير أو على أرض القصر العيني أو في أي ميدان من ميادين مصر، وأقول احذروا هذه الفتنة وهذه الوقيعة. فالمؤامرة واضحة، ولا ينبغي أبدا أن يسمح أهل مصر. يا أستاذ مصطفى، أنا أشبه أهل مصر بالطيار، بطيار النيل، طيار ماء النيل الهادئ الساكن الجميل الذي تمتلئ قلوب أهله بالري والحب والطمأنينة، لكن أحذر من فيضان هذا النيل، أحذر من هديره، والله لو حدث فيه فيضان سيغرق الكل. فلا تستهينوا بالشعب الذي وصفتموه بأنه شعب الكنبة وحزب الكنبة، لا تستهينوا بالشعب الذي اتهمتموه بأنه ما خرج إلا بكس سكر، بإزازة بكس سكر وإزازة زيت، عيب عيب. شعب مصر الأبي، شعب مصر العبقري الذي يعلم المؤامرة ويعرف خطورة المؤامرة، والله لن يستطيع أحد، لا نائب في برلمان ولا عالم من العلماء ولا حزب ولا مؤسسة، أن يخدع هذا الشعب أو أن يضحك عليه. وأنا أقسم بالله على ذلك، أنا أشبه شعبنا ومن آبائنا الأفاضل وأمهاتنا الطاهرات وشبابنا الصادق المحب لهذا البلد ببذور الزهور، هذه البذور التي توضع في التراب ويوضع عليها الطمي والطين، لكنها لا تستسلم، تراها بعد أيام قد خرجت وشقت هذا الطين وشقت هذا التراب، وترى هذه الزهور الجميلة وهذا الورد الأخاذ بمنظره وشذاه الجميل. فلا ينبغي أبدا أن نستهين بالشعب وأن نتهم الشعب بالجهل، وأقول لك الشعب لم ينضج بعد، شعب من أنضج شعوب الدنيا، فهو صاحب أعرق حضارة على وجه الأرض، ولا ينبغي أبدا أن يتوهم أحد أن هذا الشعب ستنطلع عليه الخطة أو ستنطلع عليه الخدعة.
ولكن فضيلة الشيخ، عندما تحدث المجلس الأعلى وأصدر بيانا حذر فيه من مؤامرة تحاك وتفجر في 25 من يناير، فوجئنا بالكثيرين يتهكمون ويقولون هذه عودة لأساليب النظام القديم، ما رأيكم؟
أنا لا أستبعد المؤامرة
إطلاقا،
وأتصور أننا نرى سيناريو واضحا كما ذكرته الآن لتقسيم البلد ولشل البلد. هم لا يريدون لمصر أن تفيق أبدا وأن تخرج من هذه الدوامة. ولاحظ وأنا أؤكد هذا أنه كلما ظهرت مرحلة نتيجة مرحلة من مرحلة مراحل الانتخابات نرى هذه الفوضى، نرى هذه الفوضى الأمريكية الخلاقة. وأنا لا أعلم قط متى تكون الفوضى خلاقة، لا
هي تكون فوضى مدمرة بالأساس،
إلا مدمرة ولا تكون الفوضى إلا محطمة، كما يقال الخيانة المشروعة، ومتى كانت الخيانة مشروعة قط؟ الخيانة خيانة والفوضى فوضى. وأنا أقول يعني أنا أعجب لهذه الإرادة بين الفرض والرفض، أعجب لهذه الإرادة بين الفرض والرفض، أعجب لفريق يريد أن يفرض إرادته وأن يتهم الشعب المصري بالجهل وأن يرفض إرادة الشعب الذي عبر عن إرادته. وخرجت الأغلبية الصامتة في مشهد حضاري علم الدنيا كلها أن الشعب المصري شعب عبقري لا يضحك عليه أحد، هو يصمت حين يعلم أن صمته هو السبيل الوحيد للتعبير الحقيقي عما بداخله، ويتكلم حين يعلم أن كلمته لها تأثيرها ولها موضعها. خرج هذا الشعب العبقري ليعلم الدنيا، ليعلم دول الحضارات ودول الديمقراطيات المشؤومة المزعومة، ليعلمها حقيقة هذا الشعب. خرج في هذه الصفوف الطويلة تمتد إلى كيلو ونص واثنين كيلو، ووقف الساعات الطويلة في هذا البرد القارس ليعبر عن رأيه. أنا بكيت بالدموع في مرحلة الأولى من مراحل الانتخابات حينما استضافوا أما من أمهاتنا الفضليات الطاهرات التي بلغت 90 من عمرها تقريبا، وسألتها المذيعة وقال بتقول لها أنت خارجة ليه، فردت عليها بكلمات الفطرة بكلمات أمهاتنا الطاهرات، قالت أنا خارجة عشان ربنا يصلح الحال، عشان ربنا يصلح الحال. نعم نريد أن يصلح الله أحوالنا، نريد لأهلنا الذين لا يجدون رغيف الخبز وأنبوبة الغاز، نريد لهؤلاء أن آن لهم أن يعيشوا عيشة طيبة كريمة. متى يكون ذلك إلا إذا استقرت البلد، إلا إذا هدأ الجميع. لذلك أنا أطالب، وربما وليغضب مني من إخواني من يغضب، لكنني لا أرى في قلبي دائما إلا ربي سبحانه وتعالى. يعني أنا أطالب بهدنة، هدنة ولو كانت مؤقتة يا أستاذ مصطفى، أطالب بهدنة قليلة لنلتقط الأنفاس ولنهدأ ولتتم هذه العملية الانتخابية الرائعة التي حماها الشعب أولا، الشعب أولا ثم الجيش ثم الشرطة. فأنا أريد أن تستقر البلد وأن يهدأ الجمع وأن تدور عجلة الإنتاج والعملية الاقتصادية، لأن هذا الشعب والله العظيم أكرم من أن يجوع، أكرم من أن يمد يده، أكرم من أن يعني يربط الحجر على بطنه. لماذا لا نمد أيدينا جميعا ونتعالى على أطروحاتنا ورؤانا وأغراضنا ومصالحنا الحزبية والشرطية الضيقة من أجل مصلحة البلد؟ وسيدنا رسول الله يقول لا ضرر ولا ضرار. الضرر هو ما أحقق فيه نفعا لنفسي ويقع فيه منه ضرر على الأسر المصطفى، هذا ضرر. والضرر هو ما يقع فيه الضرر كله عليك لا مصلحة لي فيه، فالرسول يحذرنا من الضرر والضرار.
نعم فضيلة الشيخ، اسمح لنا نأخذ بعض المكالمات الهاتفية. معنا محمد عبد الحليم.
أهلا وسهلا
فندم. أهلا بأستاذ محمد، تفضل.
الوقت حضرتك أنا كنت بعت رسالة في يوم ما اتحرق المجمع العلمي حضرتك، أنا راجل أصلا بسيط شغال شغلانة بسيطة في مدينة نصر هنا في الحيتن. فحضرتك أنا واحد وهو ماشي الصبح بيقول أنا شغال أنا وولادي بره، فسامعه بيقول بيكلم واحد في التليفون بيقول له يا سيادة المستشار والله العظيم ثلاثة، هو طبعا يعني بيحلف حلوفة يعني مش عارف هو بيقول إيه، لأخلي الجيش ده يعرف إحنا هنعمل له إيه النهاردة، هيعرف شغله معانا وهيعرف إحنا هنعمل له إيه النهاردة. فاليوم ده بالليل حضرتك أنا سمعت إنه اتحرق المجمع العلمي، فأعتقد حضرتك
أن
الراجل ده ورا
كلام اللي حصل ده حضرتك. نعم نعم، شكرا أستاذ محمد. معنا المهندس مصطفى مدني.
ألو
مصطفى. ألو. مجني. أيوة تفضل.
عليك مصطفى مجني.
تفضل.
سعادتك في نفس قبل ما يتصل بسعادتك في أحد شباب الثورة قبل ما يتصل بسعادتك امبارح ويبلغك عن موضوع أن في شباب بيزرع الشاشات في مدينة افتكر سانت فاطمة وحاجة زي كده، قبلها بساعة انا كنت بمر عند ناحية نادي الصيد، تقاطع نادي الصيد بتقاطع محمد جاب العز، نفس المنظر كان موجود وبيعرضوا برضو افلام اللي هي فيديو مبطور بنفس الطريقة اللي انا بشوفها في الفضائيات اياها اللي الكل عارفها، بغرض حاجة واحدة بس اثارة الناس كلها ضد الجيش. واضح جدا جدا ان احنا في مؤامرة. احنا بنقول قد بنختلف مع المجلس العسكري في سياسته ان في حاجات قاطعه وحاجه زي كده، لكن احنا بنقول حاجه، ننتظر هذه الفتره الثلاث اربع شهور مش هيجرى حاجه، ايه الفايده من اسقط الجيش النهارده دلوقتي؟ ايه المطلوب مننا؟ افقد الثقه فيه؟ طب هنا في حاجه، النهارده الشرطه بتعمل ايه؟ كتير جدا بالشرطه وده بالسبب لما بتروح تبلغ على حاجه يقول لك ايه؟ خلاص انت راجل انت كسرت نفسه وكسرت عينه بطريقه او باخرى، طب المنتظر انه هيدافع عنك؟ ده اللي احنا عايزينه الجيش؟ طب لما نكسر الجيش مين هيدافع عنا؟ طب اذا تعرضنا لتهديد خارجي باي نفس هيحارب؟ كلنا ده المصيبة في ايه؟ المصيبة ما من بيت الا وي واحد في الجيش اما خدم كضابط عامل او كضابط احتياط او مجند.
شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ. هناك دعاوي كثيرة تتحدث عن ان حل المشكل في ان يمضي الجيش الى سكناته ويسلم الامر الى مجلس مدني دون حتى التحديد ما هي هوية هذا المجلس المدني، ما هي مهامه، كيف سيسير الأمور. لأي مدى تعتقد بأن هذا الطرح يمكن أن يسبب حلا؟
أي خروج عن الخريطة الموضوعة مسبقا سيصيب الحركة كلها بشيء من الخلل والتضارب والتعارض. ولعلك تلاحظ ويلاحظ كل عاقل أنه ما من أطروح مطرح إلا ويعاد الاختلاف ويظهر الفرقاء بصورة متصارعة متباينة. فينبغي أن يهدأ الجميع بشرط أن يعاود المجلس العسكري، وأنا أطالبهم دوما بذلك، أن يعاود طرحه في أنه يعني مستعد لتسليم السلطة للمدنيين المنتخبين بالطريقة المشروعة المعروفة في جدول زمني محدد أعلن عنه من قبل. وأنا أرى أن الفترة بفضل الله تبارك وتعالى قليلة، ودعوة الانعقاد لمجلس الشعب في 23 يناير هذه دعوة تبين إلى حد كبير جدا صدق النية. ولا ينبغي أن نتعجل، لأن هذه العجلة ستصيب العملية السياسية برمتها بشلل وبخلل كبير، لأنك كما ترى معي لا يمكن على الإطلاق أن ترى اتفاقا أو أن ترى اتحادا على أي أطروحة تطرح. فإذا طرح أي يعني قرار أو أي قانون أو أي اقتراح ترى من يؤيد ومن يعارض، ثم يبدأ الصراع، ثم تشتعل الفتنة من جديد. فأنا أريد أن يلتزم الجميع بالخريطة المطروحة التي استفتي عليها الشعب أو التي وافق عليها الفرقاء والنشطاء والعاملون في المرحلة التي تلت ذلك، حتى ننتهي من هذه المرحلة ويتسلم المدنيون المنتخبون السلطة ويصبح لمصر رئيس المنتخب، ثم يعود الجيش كله إلى ثكناته وإلى أماكنه. لأننا بالفعل يعني مهددون من حدودنا من جهة أو من أخرى.
نعم فضيلة الشيخ، إلى أي مدى تعتقد بأن الإعلام كما يقول البعض له دور في إثارة هذه الفتنة؟
الإعلام أس الفتنة.
نعم
أنا لا أجامل أحدا إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. أنا أرى أن أخطر أسباب الأزمة التي تمر بها بلدنا الآن الإعلام.
نعم
نعم. إعلام الإثارة
نعم.
للإنارة
نعم.
إعلام الضجيج
نعم.
إعلام الهدم
نعم.
وليس إعلام البناء
نعم.
أنا نريد أن يساهم الإعلام في تسكين الواقع، في القضاء على حالة البلبلة والتشكيك والتخوين والفتنة، في لا أقول إنهاء الإشاعات بل تقليل هذه الإشاعات. لأنني أعلم وأنا رجل إعلامي أعلم أن الخبر لا أن تقول إن كلبا عض إنسا، ولكن الخبر أن تقول إن إنسا عض كلبا. فلكن ليس معنى ذلك أن يعني أن نتحرك بالباطل وأن نثير هذه العصبيات وهذه النعرات وأن نضخم هذه الأخطاء ولو كانت صغيرة من أجل أن نستثير العواطف وأن تنفلت الأعصاب وأن تدمر البلد وأن تحرق المقدرات والمكتسبات. بأي حق وبأي عقل يحرق المجمع العلمي؟ بأي حق وبأي عقل يحرق تراث ويحرق تاريخ وتحرق حضارة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالمناسبة فأنا أحيي يعني سمو الشيخ سلطان القاسمي جزاه الله خيرا الذي أخذ على عاتقه أن يعيد ترميم المجمع العلمي مرة أخرى وأن يمد مصر بكثير من الكتب الثمينة الغالية التي افتقدناها في هذا الحريق، فجزاه الله خيرا. فأنا أقول يجب على الإعلام وعلى الإعلاميين أن يتقوا الله وأن يعلموا أن الكلمة أمانة، الكلمة أمانة، فبكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله، وبكلمة تقيم أمة، وبكلمة تقتل أمة. وربنا تبارك وتعالى قل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول نبينا إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بدرجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. فأنا أناشد الإعلاميين الشرفاء في مصر وما أكثرهم بفضل الله تبارك وتعالى أن يجتهدوا ما استطاعوا
إيقاف عجلة هذا الإعلام الهدام، إعلام التحريض، إعلام الإثارة لا إعلام الإنارة، وأن يساعدوا في إدارة دفة الإنتاج وعجلة التنمية والتهدئة في هذا البلد، لأن الإشاعة في زمن الفتن في منتهى الخطورة، تصيب البلد بالشلل الكلي. ولعلك لاحظت كم خسر الاقتصاد المصري، يعني أكثر من 8 مليار في هذه الأيام القليلة الماضية.
معنا على الهاتف الأستاذ أحمد فوزي من شباب الثورة. أستاذ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك يا شيخ حارث حسين؟
الله يبارك فيك. أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك يا مندم؟
ربنا يحفظك.
أنا من شباب الثورة، أنا رجل مهندس، أنا كتفي مخلوع من عصاية جيش. أنا تم التهجم علينا في الاعتصام، إحنا ما عملناش حاجة، إحنا لا ضربنا طوب ولا حرقنا ولا افترينا، احنا افتري علينا في الاعلام.
نعم
فعليا.
نعم
احنا دلوقتي الميدان مفتوح، بعد ما كان العدد الحمد لله النهارده العدد كان كويس، بس انا واخد على الاعلام فعلا تصدير اخطاء كبيره ومحاوله تشويه الصور بطريقه مفتعله، نفس طريقه ايام 25 يناير الاجندات الخارجيه تحولت لبلطجيه، حملات تشويه منظمة، اللي ماتوا مهندسين ودكاترة ومدير مكتب المفتي، أنا اتضربت وأنا مهندس، فين البلطجية؟
أستاذ أحمد طبعا يعني أنت من الناس المحترمين وغيرك من شباب الثورة، وأظن النهاردة نجحتوا ومبارح في أنكم تعملوا حائط بشري وتدافعوا عن يعني أي محاولة، تقف ضد أي محاولة للتخريب، ده شيء رائع جدا. لكن ألا تعتقد أن الأيادي الخبيثة التي أحرقت ودمرت وأشعلت النار لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون من الثورة أو الثوار؟
يا أستاذ مصطفى إحنا اتقتلنا بحجة التأمين، إزاي أنت بتأمن وبتقتل المهندسين والدكاترة والمبنى بيتحرق منك؟ ما هو قال برضو يتفيد.
نعم.
فين اليد الثالثة اليد الثالثة اليد الثالثة وانتوا عاديين؟ يعني جيش حاكم وقاعد في المنطقة وعدده كبير، ازاي ما خدش واحد من اليد الثالثة دي؟
لا يعني في ناس اتقبض عليها بلطجية وادلوا باعترافات، واعتقد ان تقارير الطب الشرعي تشير الى وجود طرف ثالث. نتمنى بالفعل ونتضامن معاك في انه لازم تكشف التحقيقات فورا حتى نستطيع ان نتبين كل هذه الامور. شكرا جزيلا لك استاذ احمد فوزي. معنا محمد عنتر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
استاذ حضرتك بنرحب بشيخنا الكبير الجليل الشيخ محمد حسان، وكم كنت اتمنى ان اكون متواجدا معكم في الاستوديو حتى اقبل يدي.
عزك الله.
نبدا باذن الله يا استاذ مصطفى. احنا بنطلب حاجه، احنا بقالنا 10 شهور في المرحله الانتقاليه، الجيش بتاعنا عايزين نقول ان المجلس العسكري يبتدي ياخد قرارات، الشباب مش مستحمل اكتر من كده، الناس بتتكلم والموضوع رايح في فكرة التواطؤ، نحن لا نؤيد تلك الفكرة، ولكن على المجلس العسكري أن يثبت عكس ذلك، يثبت عكس ذلك بمحاكمات سريعة، يثبت عكس ذلك بأن يقبض على من يثيرون الفتنة بين الناس، يثبت عكس ذلك بأن يؤمن الاعتصام إن سمح بالاعتصام وإلا لا يسمح بالاعتصام من أساسه. نطلب من المجلس العسكري وقادة المجلس العسكري أن ينظروا إلى شباب الثورة، وأن ينظروا إلى أي أخ شهيد أو أم شهيد أو والدة شهيد مات ابنها، وحتى الآن منذ 10 شهور تجد المخلوع يذهب لمحاكمته في الطائرة وأولاده معززون مكرمون، وقتلة الثوار الحقيقيون معززون مكرمون في طرة يذهب إليهم الأكل كل يوم من أفخم المطاعم المصرية. نريد يا أستاذ مصطفى، نريد العدل، أقسم بالله أن الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمة الراهنة هو تطبيق العدل.
شكرا جزيلا لك. العدل يا فضيلة الشيخ.
جزاك الله خيرا. أنا ذكرت اليوم في خطبة الجمعة هاتين النقطتين لأن الموضوع كان المخرج من الأزمة.
نعم.
فأنا ذكرت أنه لا بد من إعلان الحقائق.
نعم.
أنا أطالب المجلس العسكري والحكومة من إعلان الحقيقة كاملة على الشعب المصري. الشعب الآن بالفعل يتخبط ويريد أن يعرف الحق ويريد أن يعرف الحقيقة، والمخرج أن يقدم كل مخطئ مهما كان موقعه وأيا كان مركزه للمحاسبة بعدل وحق. كثير من الأصوات الآن يقول يقول أصحابها شعب مصر ما ينفعوش إلا كرباك. وأنا بقول لها والله والله لا يصلح أهل مصر وشعب مصر إلا العدل والحق.
صحيح.
واسمح لي أن أذكر ببعض كلمات نورانية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبدأ بكلمات لعمر بن عبد العزيز حين أرسل له وليه على خراسان، بقول له يا أمير المؤمنين أستأذنك في استخدام بعض القوة مع أهل خراسان فإنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت. فقال له عمر كذبت، قبح الله رأيك، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويجلس عمر بن الخطاب يوما مع ابن عباس وهو مهموم، فيقول له ابن عباس ماذا يا أمير المؤمنين؟ يقول لا أجد لهذا الأمر أحدا يا ابن عباس، لا يجد لأمر الولايات أحدا، واتحدثوا في عهد الصحابة. فقال ابن عباس فأين أنت من فلان وفلان وفلان؟ قال ابن عباس هذا الأمر لا يصلح له إلا اللين في غير ضعف، والشديد في غير عنف، والجواد في غير إسراف، والممسك في غير بخل، ولا يطيق هذا الأمر إلا رجل لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. ثم قال للصحابة أترى لو أني وليت عليكم خير من أعلم وأمرته بالعدل فيكم أأكون قد أديت ما علي؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال لا، حتى أنظر في عمله، فإن أصلح فالحمد لله وهذه كفاءته، وإن أساء فتلك مسؤوليتي فأنا الذي وليته. فأنا أناشد إخواننا جميعا من المسؤولين بإقامة العدل والحق، بتقديم الجميع للمحاسبة. لما تولى الخلافة عمر رضي الله عنه قال كلمات جميلة، قال أيها الناس بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا لقد اشتد علينا عمر ورسول الله بين أظهرنا، ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ ألا فاعلموا أيها الناس أن هذه الشدة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل البغي والتعدي والظلم. والله لست أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه إلا وسأضع خده على الأرض، لأضع قدمي على خده الآخر حتى يذعن للحق، ثم أنا بعد شدتي هذه أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف. فأنا أناشد المسؤولين والله لا يصلح مصر إلا العدل والحق. نريد أن يحاكم كل مخطئ، وأن يحاكم كل لص، وأن يحاكم كل بلطجي، وأن يحاكم كل مفسد يملأ القلوب بالفزع ويروع أمننا ويزعزع استقرارنا. نريد أن يقدم هؤلاء على مرأى مسمع من أهل مصر. نعم. ليطمئن الجميع وليعلم كل أحد أنه المرحلة القادمة خطيرة، ولعل التقرير الحضر ذكرته. نعم. يؤكد خطورة المرحلة القادمة. نعم. إن لم يرتدع الجميع بالعدل والحق ويعلم الجميع أنه سيحاسب محاسبة بلا مجاملة أو محسوبية، وإنما بمنهج الله سبحانه وتعالى بعدل وحق، فستكون فوضى لا يعلم خطرها إلا الله.
من هذا التحذير الذي يطلقه الشيخ محمد حسان الفوضى، سنعود لنواصل الحوار بعد هذا الفاصل. عودة مرة أخرى للحوار مع فضيلة الشيخ محمد حسان. الشيخ محمد، اليوم صحيفة الجارديان البريطانية نشرت تقريرا قالت فيه أن الغرب لن يسمح لثورات الربيع العربي بأن تهدد مصالح الغرب تهديدا استراتيجيا، وأن الغرب سيحاول على قدر المستطاع مواجهة هذه الثورات. إذن نحن أمام مخطط، أترى هذا الأمر مرتبط على سبيل المثال بفوز التيار الإسلامي، هذا الفوز الكاسح في العديد من البلدان التي أجرت انتخابات خلال الفترة الأخيرة ومن بينها مصر؟
قالوا لنا الغرب وصدعوا رؤوسنا بالغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ، كلما ظهرت يد أبدى لها السكينة. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتونة، وألوم أمتنا التي رحلت على ضرب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. لا يستنكر على الغرب هذا، ولا ينبغي على الإطلاق أن نطالبه بغير هذا. فمخطئ من يقول الغرب يكيل بمكيالين، هذا خطأ، وهذا يتكرر كثيرا. الغرب لا يكيل إلا بمكيال واحد، هو مكيال المصلحة له. فقتل امرئ غربي، فقتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. ستجتمع هيئة الأمم ومجلس الأمن وسنراقب وسنناقش، وها أنت ترى الدماء تسفح وتسفك في كل بقاع الأرض، وهي أرخص دماء لأنها دماء المسلمين، لأنها دماء العرب. فلا ينبغي على الإطلاق أن يتوهم مسلم واع صادق يعرف هذا التاريخ الأسود لهؤلاء أن يتوقع غير ذلك من الغرب. فالغرب لا ينظر إلى أي دولة مسلمة أو عربية إلا من منظور مصالحه الخاصة، ولا ينبغي أن يتوهم أحد أن الغرب يتدخل بمساعدة مادية أو بمساعدة اقتصادية أو بمساعدة أسلحة أو غير ذلك من أنواع المساعدات إلا لصالحه الخاص. والتاريخ يثبت أنهم ما دخلوا مكانا إلا وأفسدوه، ما دخلوا مكانا إلا ومزقوه وقسموه، والتاريخ خير شاهد على ذلك. فأنا أحذر شبابنا في بلاد المسلمين وفي بلاد العرب من الغرب، وأن يتعاملوا أيضا. أنا لا أقول، يعني لا أريد أن أؤصل بهذا الجواب أن نغلق الباب أبدا، وإنما ينبغي أن نتعامل بشيء من الندية، بشيء من الثقة، بشيء من الوعي الكامل لحجم المؤامرة الكبيرة التي تحاك لنا ولبلادنا.
ولكن فضيلة الشيخ، عندما يتحدث الغرب عن حقوق الإنسان ينسى هذه الحقوق عندما يتعرض الأمن القومي للخطر. على سبيل المثال، رئيس وزراء بريطانيا قال عندما يتعرض أمن بريطانيا للخطر فلا تحدثني عن حقوق الإنسان. اليوم أيضا صدر تصريحات إعلامية تؤكد أن مشروع قانون جديد أقر الكونغرس، هذا المشروع يفرض قيودا ويعطي السلطات الأمنية حق القبض على أي شخص يشتبه في تهديده للأمن القومي، يمنع عنه محاموه ويسجن في السجن الحربي، وليس له حق الاتصال بأسرته، وليس للقضاء حق التدخل في ذلك. بينما هيلاري كلينتون نجدها بين الحين والآخر تطلق أجندة واضحة ولديها مفهومة لحقوق الإنسان بما يعني تدخل صارم في شؤوننا الداخلية. كيف ترى هذه الأزدواجية؟
أنا لا أريد أن نردد ما ردده السابق الأول، لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم. لا أريد أن نردد هذا، فنحن لن نقبل أبدا ما يمليه علينا الغرب، ولا ينبغي على الإطلاق أن ننقل أعفن ما وصل إليه الغرب في أي جانب من الجوانب، ولكن لا حرج في الوقت ذاته أن ننقل أروع ما وصل إليه الغرب. وها أنا ذا لا أدفن رأسي في الرمال كالنعام لأنكر أن الغرب قد وصل في كثير من الجوانب إلى أمور مشرقة. لا حرج على الإطلاق أن تنقلها الأمة وأن تستفيد من هذه التجارب ومن هذه الخبرات، لأنها خبرات إنسانية وتجارب بشرية تستفيد منها أمتنا، والحكمة ضلة المؤمن، يعني أن وجدها فهو أولى الناس بها. لكن لا ينبغي في الوقت ذاته حتى وإن صعد الغرب من وتيرة التصعيد يعني مجابهة هذا الشباب الثائر أيضا في بلاد الغرب، لا يجوز أيضا لنا ولا ينبغي بعد هذه الثورة، بعد ثورة 25 يناير، أن نعامل شبابنا بشيء من العنف أو أن نعامل شبابنا بشيء من القسوة. ولذلك أنا أطالب الآن، إذا أراد شبابنا أن يعتصم فليطبق قانون الاعتصام، فليطبق قانون الاعتصام، فليقف شبابنا في مكان محدد يحرسه أبناؤنا وإخواننا من أبناء الشعب، من أبناء الشرطة والجيش، وليعبر شبابنا وأولادنا عن طلباتهم بصورة راقية صادقة مؤدبة، دون الإساءة لا لشارع ولا لمرور، دون الاعتداء على سيارة خاصة أو على ممتلكات خاصة أو ممتلكات عامة، لا حرج في ذلك. ولذلك أنا أقول أحذر، ولا زلت أحذر من أن يحدث صدام بين الدولة وبين شبابها. الدولة أو الأمة التي تستغني عن شبابها أمة محكوم عليها بالضعف والهوان، وكذلك الأمة التي تستغني عن شيوخها وعلمائها وحكمائها وعقلائها أمة محكوم عليها بالفشل. فإن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن شيوخنا وآباءنا وعلمائنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فلابد أن يتلاحم عطاء وفكر وعقل الشيوخ والعلماء مع عطاء وسواعد شبابنا وأبنائنا. فأنا أرفض أن ننقل ما يعني يصدره لنا الغرب في كل شيء بلا ضوابط لشرعنا ولمنهجنا ولهويتنا. فلنعرض كل ما ينقل إلينا على هذه الفلترة لنأخذ ما لا يصطدم مع عقيدتنا وهويتنا صداما مباشرا أو غير مباشر.
معنا على الهاتف كابتن مصر السابق وأحد أبرز شباب الثورة الكابتن نادر السيد. كابتن نادر،
استاذ مصطفى ازي حضرتك؟
اهلا بيك يا مرحبا.
ويعني والضيفك الكريم وشيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان، يعني طيب يعني ليه كل التحيه. والحقيقه استاذ مصطفى انا بشكر حضرتك جدا على استضافتك للشيخ محمد حسان اللي دايما من كل سعداء بسماعه، وانا الحقيقه طلب شخصي واكيد طلب عام لكل الناس المشاهدين اللي بيتمنوا دايما يشوفوا الشيخ محمد حسان ويشوفوا صوره العالم والإمام والشيخ الكبير في صورة الشيخ محمد حسان. احنا عندنا الحمد لله شيوخ أفاضل، بس ما اقتصرش بس فقط على قناة من القنوات الدينية اللي احنا بنعتز بها، انما يهمنا جدا نشوفه على الحياة ونشوفه على الدين ونشوفه على القنوات الفضائية كلها، لان الحياة بيدي صورة للشيخ الفاضل للإسلام يعني بتطمئن كتير من بعض الناس أو بعض الإعلام الغربي اللي الشيخ محمد بيتكلم فيه، وحتى بعض الإعلام المصري اللي بيدي صورة على الدين أو الشرع أو الشريعة بشيء من السلبية. فعلشان كده حبيت ان انا يكون ليا مداخلة، وحبيت ان انا اتكلم مع حضرتك، اني ارجو من الشيخ محمد حسان ان هو يظهر دايما. انما للتأكيد استاذ مصطفى طبعا حضرتك قدمتني بشيء افتخر بيه ويفتخر بيه كل واحد مصري، ان هو شاف وشاهد وشارك في ثورة مصر في 2011 اللي كان فيه ناس كتير جدا الاساس الثورة ممكن يكون قدر ربنا سبحانه وتعالى ما خلاهمش ان هم يشوفوا الثورة، اللي هم احنا نتاج ابهاتنا وعلمائنا وجدودنا اللي كانوا يتمنوا ان يكون في ثوره في مصر. استاذ مصطفى اللي انا عايز بس اوضحه ان احنا كلنا بنكن كل التقدير والاحترام للجيش المصري، لان الجيش المصري هو الشعب. لان الشعب المصري فقط لا غير بيختلف عن بعضه بالزي، انما في الاخر احنا كلنا شعب واحد. الشيوخ الافاضل هم شعب مصر، والشرطه هي شعب مصر، والجيش هو شعب مصر. انما اللي بيخرج بره مسار الشعب المصري هو اللي الشعب المصري دايما وابدا بيرفضه. انما مع كل التقدير والاحترام الجيش المصري هو جيشنا، هو جيش كل واحد مصري. الشيء اللي فيه بعض في بعض الاوقات ان لو بعض القرارات السياسيه فقط لا غير، يعني وانا قلت الكلام ده الحقيقه مرارا وتكرارا، ارجو من عدم تقسيم الشعب المصري لميدان للتحرير والعباسيه ومصطفى محمود وكذا. مطالبنا كلها واحدة، ان احنا عايزين بلد محترمة فيها حرية وفيها ديمقراطية وفيها شرع وفيها شريعة وفيها كل وفيها هوية زي ما قال فضيلة الشيخ محمد حسان. انما الشيء اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا نختلف او نتفق في بعض الاوقات في القرارات السياسية، ده لا يعني ابدا فيها اهانة للجيش او فيها صدام للجيش. اللي عايز اكده للشيخ محمد حسان وهو اب فاضل قبل ما يكون شيخنا وشيخ فاضل، ان حضرتك ان وانا باكد الكلام ده وعارفه كويس قوي، ان الثوار والثوار الحقيقيين من الشباب او من الكبار او من الصغار او من النساء، يعني على سبيل المثال استاذ مصطفى النهارده كنت موجود وكنا كلنا مشاركين، وانا قلت الكلام ده الحقيقه كلنا كنا بنروح التحرير عشان نطالب بعداله وعشان نطالب بحريه وعشان نطالب باقامه الشريعه وعشان نطالب حاجات كتيره جدا. انما ما كانش ينفع باي حال من الاحوال ان احنا نطالب بحفظ عرض اخواتنا وامهاتنا وبناتنا. ما ينفعش باي حال من الاحوال ان ممكن واحده تتكشف او واحده تتهان او واحده تتضرب بغض باي كان السبب او ايه المسبب للكلام ده. فروحنا النهارده وكل النساء الحقيقه منقبه ومحجبه وغير محجبه ومسيحيه ومسلمه راحوا عشان يقولوا ان ما ينفعش باي حال من الاحوال. فده اللي احنا بنتكلم بيه او نتكلم فيه. انما احنا بنكن كل التقدير والاحترام للجيش المصري. لا. انما كون ان احنا نختلف او نتفق في بعض القرارات السياسيه من المجلس العسكري ده لا يهين ابدا الجيش ولا يحدث ابدا صدام. 18 يوم في يناير وحتى لغايه الوقت هذا ان ما فيش اي صدام حصل ولا هيحصل. انما الصدام بيحصل بناس معروفه ومعروف في يمين. انما ما فيش اي تخريب, ما فيش اي محلات بتخرب, ما فيش اي حد بيسعى ابدا ان هو يخرب من منشآت مصر. منشآت مصر قبل ما يكون مسؤول عنها المجلس العسكري في الوقت الحالي فهو مسؤول عنها كل واحد مصري.
شكرا يا كابتن. معنا محمد من القاهره.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
يا مرحبا بك يا مصطفى. مرحبا بشيخنا الجليل الشيخ محمد حسان.
الله يبارك فيكم. اهلا وسهلا.
يعني مع بعد اذن حضرتك في ثلاث نقاط بس عايز اشير اليهم. النقطه الاولى ان حضرتك النهارده لما اجي اشوف على التلفزيون مرضى ومصابين من احداث التحرير متكلبشين في كلبش في السرير, واحد زي حسن مبارك بعد اللي عمله في البلد نايم مرفه في مستشفى, ده عدل؟ ده فين تطبيق العدل اللي احنا بنتكلم عليه؟ فارجو من الشيخ محمد حسان انه يركز قوي على نقطه العدل فعلا وينقض المجلس العسكري. ومفيش داعي ان المجلس العسكري النهارده يحط الجيش في مواجهه مع الشعب. عنده الشرطه كده كده خلاص بقى في صدام بينها وبين الشعب. ما احناش عايزين كمان يبقى في صدام بين الشعب وبين الجيش. وفي اقتراح يعني لو ينفع يا ريت الله يا استاذ مصطفى تتكلم فيه, ننقل وزاره الداخليه من المكان ده, لان النهارده احنا حاطين مرجم بالبنزين في اي مشكله بتظهر وبتولع البلد. فننقل وزاره الداخليه خالص لان ميدان التحرير اصبح مقر النهارده ومكان للثوره وللثوار وانت راجل ثوري كبير. فمفيش داعي نحط دايما النار جنب البنزين.
شكرا جزيلا لك. معنا محمد السعيد من شباب الثوره. استاذ محمد
اهلا. ازيك يا استاذ مصطفى؟
استاذ محمد
مساء الخير عليك وعلى الشيخ محمد الشيخ الفاضل اللي احنا بنعزه ونقدره وليه كل التقدير عندنا.
ربنا يرفع قدرك ويبارك فيك.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا وادع لنا كده يا شيخنا بالتوفيق يا رب.
ربنا يحفظكم ويثبتكم على الحق.
والله احنا يعني عايزين نقول ان احنا بس بقول اللي احنا لسه يعني ثورتنا ما زالت مستمره. والنهارده كنا في الميدان كان يوم جميل واحتفلنا وبنرد الشرف لاخواتنا اللي انتحلوا. وفي نفس الوقت برضو بنقول اللي احنا يعني خلصنا يومنا وبندعي الناس ان هي يعني تخلص على التصامه وكلنا بدانا نغني الميدان والحمد لله.
شكرا استاذ محمد. يعني دائما فضيله الشيخ هناك خلط. نعم. بين أعمال بلطجة وبين شباب. نعم. ثوري. نعم. هذا الشباب هو الذي حمى المتحف المصري.
نعم.
هو الذي سلم عدد من البلطجية كانوا يمسكون بالمولوتوف.
هو الذي أخرج الكتب من المجمع.
هو الذي أخرج الكتب وهو الذي أقام حائطا بشريا.
نعم.
كيف يمكن في الخطاب السياسي والإعلامي الفصل بين هؤلاء المتآمرون وأذنابهم من البلطجية الذين لديهم خطة وأجندة وبين هذا الشباب البريء الطاهر الذي قدم كل ما يملك من أجل هذه الصورة؟
أتصور أن الصورة الآن أصبحت جلية واضحة.
نعم.
ولا ينبغي على الإطلاق أن نعمم الحكم وأن نعمم الصورة على الجميع. فبفضل الله تبارك وتعالى شبابنا كما ذكرت هم عماد هذا البلد وهم عماد هذه الأمة. ولا يستطيع إنسان على الإطلاق ولو كان حاقدا أن ينكر فضل هذا الشباب وأن ينكر جهده وأن ينكر عطاءه. وهؤلاء أولادنا يجب علينا أن نحتضنهم. لا يمكن على الإطلاق لدولة عاقلة أن تصارع شبابها أو أن تصطدم معه, وإنما يجب على الحكماء والعقلاء أن يستمعوا له. يعني هب أن ابنا من أبنائك في بيتك يريد أن يعبر عن رأيه, لا يجوز لا شرعا ولا عقلا أن تصادر رأيه وأن تقول له أسكت لا تتكلم. هذا منطق لا يتفق لا مع الشرع ولا مع الدين ولا مع العقل ولا مع الواقع. فيجب على المسؤولين جميعا, لا أقول في المجلس العسكري وفي الحكومة فقط وإنما في كل مؤسسات الدولة بل في بيوتنا, أن نستمع لشبابنا وأن نستمع لأولادنا وأن نقدر رأيه وأن نقدر فكرة وألا نسفه أحلامهم. لأن منطق التسفيه للشباب منطق قديم, قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فمنطق التسفيه منطق قديم. ثم أنا أقول هل كان أصحاب النبي إلا شبابا؟ والله ما نصر الحق إلا الشباب على مدى التاريخ كله.
والله ما نصر الحق إلا الشباب. سامحني إن قلت ربما يصدم كثير من الناس إن قلت أنا مشفق على هذا الشباب الصغير في الثانية عشرة في الرابعة عشرة الذي رمى زجاجات المولوتوف ودمر وحرق. أنا مشفق على هؤلاء. يجب علينا أن نمد أيدينا إلى هؤلاء لنصحح مسارهم، لنقوم معتقدهم، لنقوم أخلاقهم. هؤلاء أبناؤنا وهؤلاء أولادنا. يعني إن كان هؤلاء قد أخطأوا التنفيذ لأنهم حرضوا، يجب علينا أن نحاكم وأن نحاسب المحرضين الذين دفعوا هؤلاء لأسباب الفقر ولأسباب البطالة ولأسباب إقامتهم الدائمة في الشوارع. يجب علينا أن نحاسب هؤلاء ابتداء. أما هؤلاء الأطفال يجب علينا أن نقومهم وأن نصحح لهم التربية وأن نصحح لهم السلوك. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف تكون التربية. يمد الحسن بن علي يده في تمر الصدقة فيضربه النبي عليه الصلاة والسلام كخ كخ، ألا تعلم أن لا نأكل الصدقة؟ حينما يرى هذا الغلام عمرو بن أبي سلمة يأكل من الصحفة ويمد يده في أطرافها يقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من ماليك، يركب خلفه ابن عباس يقول يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله إلى آخره. فيجب علينا أن نفتح قلوبنا وصدورنا لأولادنا جميعا، لنقول للمخطئ أخطأت، لنصحح مساره ولنصحح سلوكه. ولا ينبغي على الإطلاق أن تحارب أي دولة عاقلة وأي أمة فاضلة شبابها، وإنما المخطئ نقول له أخطأت ونحاسبه، وبعد أن نصحح خطأه وأن ننصح له، فإن لم ينتصح وكرر الخطأ حاسبناه، وإلا لما شرع ربنا تبارك وتعالى الحدود لتكون زواجر وجوابر.
نعم. معنا عبد الرحمن عبد العظيم من أسيوط. أستاذ عبد الرحمن.
ألو.
أيوه تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مساء الخير يا فضيلة الشيخ ومساء الخير يا أستاذ مصطفى.
أهلا وسهلا.
وربنا يوفقنا جميعا.
آمين يا رب.
لنصرة الإسلام والمسلمين ولنصرة مصر جميعا يعني.
آمين
آمين. الحقيقة دلوقتي في حتة أذاعها فضيلة الشيخ ويريت الكل يتلاشاها، وهي الفتنة اللي بتحصل بسبب الإعلام اللي بيهيج الناس على الجيش وعلى الشرطة وعلى الشعب وعلى بعض الحاجات. وفي حاجات كتير يعني الراجل الذكي من التلفزيون يقدر يعرفها، زي موضوع الأخت اللي كان بيقول ان هي تعرض بلوزتها وحاجات زي كده وبيطلبوا بحاجة رد شرف. اصلا دي كانت اصلا لو تشوف الصورة اللي كانت جايباها قناة الجزيرة وهي اصلا بترمي المولوتوف على الحياة دي، كانوا عايزين يمسكوها. ففي اللحظة دي اترفعت البلوزة بتاعتها والعسكري اللي جنبيها على طول هضاها. في الحالة دي هي اللي كانت بتفلفص وهي اللي عايزة تمشي، وهي ايه اللي جابها ترمي وتخرب وتبهدل الدنيا إلا إن كانت واحدة مجرمة مأجورة؟
يعني لو سمحت يعني دعنا الحكم للقضاء في نهاية الأمر في مثل هذه الأمور. شكرا جزيلا لك. أشرف حماد من البحيرة.
أهلا وسهلا مصطفى بيه. السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام.
سلام لفضيلة الشيخ محمد حسان، وأنا سعيد جدا بلقائك له. والله العظيم أنا ما تعلمت المرجلة ولا الرجولة إلا اما دخلت الجيش.
يا سلام.
حسيت يعني ايه فعلا خدمة، وحسيت يعني ايه وطن، وحسيت يعني ايه خوف على البلد، واتمنيت ان انا فعلا ان انا حارب. والله العظيم حرام اللي بيحصل في البلد ده. انا والدتي ست كبيرة بقت مشتتة. والله يا عم الشيخ يا ريتك تدعينا.
ربنا يبارك فيكم.
انا عايزك تدعينا والله يا عم الشيخ.
ان شاء الله ينجينا ويحفظ مصر باذن الله تعالى.
الناس لديها إحساس بالغبن. نعم. ولديها أيضا ألم ومرارة.
نعم.
من هذا التشويه المتعمد لكل شيء على أرض هذا الوطن.
نعم.
ماذا يريد هؤلاء بالوطن؟
يريد هؤلاء تدمير الوطن.
نعم.
ويريد هؤلاء القضاء على الدولة لأنهم يريدون أن يبنوا دولة على أنقاض هذه الدولة.
نعم.
وهذا الكلام ليس تحليلا سياسيا ولا عسكريا ولا استراتيجيا، إنما هو نقل لكلمات هؤلاء. لكنني أود أن أطمئن الجميع، وهذا هو المراد الآن. أود أن أقول بأن مصر الآن في مرحلة مخاض حقيقي، وبإذن الله تبارك وتعالى حتى وإن طالت فترة المخاض بإذن الله تبارك وتعالى ستعبر مصر هذه الأزمة.
لكنك لست قلقا يا شيخ؟
أنا لست قلقا بإذن الله تبارك وتعالى، لأنني أعلم يقينا أن مصر استجاب الله عز وجل فيها دعوة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم حين قال موسى يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقدم المشيئة. فإن شاء الله تبارك وتعالى مصر ستبقى آمنة وإن تعرضت للمحن على مدى التاريخ كله. ومصر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لأصحابه كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، فإن لهم ذمة ورحمة. فإن شاء الله تعالى عندي أمل كبير في الله سبحانه ثم في أهل مصر الشرفاء الأوفياء. فمصر أرض الأنبياء وأرض الأولياء وأرض الوفاء وأرض العطاء وأرض الجود. مصر التي كانت ولازالت وستظل ما أصبت أبدا بأزمة بخل أو بأزمة جبن، ولكنها قد تكون أصيبت بأزمات ثقة، لكنها بفضل الله تبارك وتعالى ما ماتت ولن تموت، لأن الله عز وجل شرف هذا البلد بحمل رسالة الخير والدين إلى أهل الأرض. كانت مصر على مدى التاريخ كله وستظل إن شاء الله تبارك وتعالى منارة للحق وللهدى وللخير، ولن يضيعها ربنا تبارك وتعالى. فأبشروا وليبذل كل واحد منكم ما استطاع لنصرة هذا البلد ولصالح هذا البلد. فأنا أريد أن يشهد كل مسلم صادق وكل مصري وطني خالص أن يشهد لهذا البلد شهادة عملية على أرض الواقع، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه، بأن نقدم نموذجا أخلاقيا رفيعا، لأن التغيير الحقيقي والتطهير الحقيقي الذي ننشده لا يمكن أن يتم إلا إذا بدأه كل واحد منا من داخله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نريد تطهير قلوبنا من الحقد والحسد والغل والبغضاء والشحناء، نريد تطهير ألسنتنا من شهادة الزور، من بث الإشاعات الكاذبة، من الكذب، من الباطل، من الفوضى، نريد تطهير جوارحنا من المعاصي، نريد تطهير أيدينا من الرشاوة ومن أكل الحرام. نعم، لابد أن يبدأ التغيير والتطهير من أعماقنا ومن دواخلنا، وكلنا أمل في الله ثم في أهلنا.
نعم، معنا طارق علي من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سلامي للأستاذ الفاضل الكبير العلامة،
الله يبارك فيك،
ربنا يكرمه يا رب ويجره خير يا رب على على كل الكلام الحلو الجميل اللي بيقوله ده.
امين
يا رب. استاذ مصطفى، مصر ما تسهلش كده يا استاذ مصطفى، زياره في مصر يطلع بره مصر، مصر مصر حرام حرام عليهم اللي بيعملوه في مصر دول. عشان قبل بعد المرحله الاولى بتاعت الانتخابات ركبت تاكس، فسوقت لها من منطقه قريبه من مجلس الشعب، يعني مش عايز اذكر اسمها يعني، فبقول له الناس عملوا ايه واخبار الانتخابات ايه والناس اللي هم بتوع الحزب الوطني، قال لي هم مش باينين بس واضح ان هم بيعملوا حاجه، قال لي انا عارفهم كويس او قريب منهم، قال لي واضح ان هم بيعملوا حاجه، بيخططوا الحاجه، بيتجمعوا كل يوم الساعه 2 بالليل ما بيظهرش الا ثاني يوم الصبح. فبعد الاحداث اللي حصلت دي توقعت يعني مخ الشغل، فقلت اكيد الناس دي لها يد. وفعلا من حوالي يومين ليه واحد زميلي ساكن من نفس المنطقه قال لي انا شفتهم البلطجيه دول والدول، قال لي شفتهم في ميدان التحرير وعند مجلس الوزراء. فحرام عليهم، وكل واحد يتقي الله في مصر عشان حرام عليهم، حرام حرام الجسر في البلد دي، وحتى نعم الوكيل.
شكرا جزيلا لك. معنا استاذ تامر القاضي من اتحاد شباب الثوره.
السلام عليكم.
وعليكم السلام استاذ تامر.
ازيك يا استاذ مصطفى؟ بحييك وبحيي ضيفك الكريم الشيخ محمد حسان، واسال الله ان يحشرنا ان نحن وهو جميعا وجميع المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بإذن الله. طبعا أنا من المحبين الشيخ محمد حسان والمتابعين دروسه. زملائي تكلموا قبلي وتكلموا عن المجلس العسكري والميدان، لكن أنا عايز أنتهز فرصة وجود الشيخ محمد حسان وأسأله عن نقطة مهمة جدا. رسول صلى الله عليه وسلم والصحابة مارسوا السياسة وتعلمنا منهم السياسة، مارسوا السياسة والحرب، لكننا نجد في هذه الأيام بعض المشايخ يعني الذي يختلف معهم في الرأي يفسقوه ويفجروه ويعني قد يصل الأمر إلى التكفير. فأنا أريد أو أنتهز أريد انتهاز فرصة وجود الشيخ محمد حسان وأن يبين لنا كيف نحترم الرأي والرأي الآخر ولا نفسق ولا نفجر ولا نفجر أحدا على رأيه السياسي.
شكرا جزيلا لك تامر.
جميل. سؤال رائع. يعني أقول لأخي تامر وإخواننا وأولادنا جميعا أسأل الله أن يحفظهم.
أمين.
بأن الخلافة أستاذ مصطفى أمر قدري. أنا أعجب لمن يريد أن ينهي الخلاف. لن ينتهي الخلاف أبدا. بل أنا أضيف لك معلومة قد تستغرب لها جدا وقد تسمعها لأول مرة. الكل يعلم أن الخلاف وقع بين الصحابة، الكل يعلم ذلك، والكل يعلم أن الخلاف وقع بين العلماء والأئمة، لكن أنا أؤكد لك أن الخلاف وقع بين الأنبياء، بل ووقع بين الملائكة. بين الملائكة، الملائكة اختلفوا بنص حديث رسول الله في الصحيحين. فالخلاف أمر قدري لا يمكن على الإطلاق أن ينتهي، لكن مكمن الخطر أن أتوهم أنني صاحب الحق الأوحد وأن غيري على الباطل. الشافعي رحمه الله وهو من هو إمام الدنيا كان يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ
ورأي غيري خطأ
يحتمل ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. أنا أقول كمحمد حسان ومن أنا إلى جوار الشافعي لا شيء لا شيء، أقول رأيي صواب لا يحتمل الخطأ. يا سيدي بالراحة شوي بالراحة شوي. خذ محمد حسان ومن على شاكلته يقولون رأيي خطأ يحتمل الصواب. يحتمل الصواب. فأنا أعجب من مسألة مصادرة الرأي الآخر. لابد من سماع الآخر، أنا أؤكد هذا، لابد من سماع الآخر. وأنا خطبت جمعة بعنوان الإسلام يمنعنا ومصر تجمعنا، وقلت الإسلام يمنعنا من أن نكره الآخرين على معتقدنا، فكيف يبيح لنا الإسلام أن نكره الآخرين على قبول آرائنا؟ لقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو صاحب القلب الموصول بالله جل وعلا، سمع لعتبة بن ربيع وهو رأس من رؤوس الكفر، والله ما اتهمه بكلمة بذيئة ولا سبه ولا وبخه، وإنما ذهب عتبة بن ربيع ليعرض عليه أمورا لو عرضت علي الآن لجعلت من نفسي بطلا قوميا وخرجت على كل وسائل الإعلام وقلت أنا البطل القوم الشريف العفيف. قال إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا إلى آخر الحديث. ماذا قال له؟ قال قل يا أبا الوليد أسمع. كيف جمال العبارة النبوية؟ قل يا أبا الوليد أسمع. ولذلك أنا أقول لإخواني الاختلاف ده في مسائل الأحكام الشرعية، فما ظنك بالاجتهادات السياسية؟ الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ولا شك أن العمل السياسي من موارد الاجتهاد، من موارد الاجتهاد. أنا أجتهد وأرى ما أدين به لرب سبحانه وتعالى، وحضرتك بتجتهد وترى ما تدين به لربك سبحانه وتعالى. لا يجوز على الإطلاق أن ينكر واحد منا على الآخر وأن يتصور أنه على الحق وأن غيره على الباطل. ومن ثم فقضية التكفير والتفسيق والتبديع لمجرد المخالفة في الرأي هذا خروج عن الحق. أسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق.
آمين يا رب العالمين. فاصل ثم نعود لنواصل الحوار مع فضيلة الشيخ محمد حسان.
في 100 سبب لاختيار النفط. السبب رقم 10،
مجلس الشعب اللي جاي ما ينفعش يبقى مسيطر عليه حزب واحد. مش عايزين حزب وطني جديد، عاوزين برلمان يمثل كل المصريين. انتخب الوفد واعمل توازن علشان كلنا نبني مصر الجديدة.
حزب الوفد، مستقبل له تاريخ. الوفد، رمز النخلة.
حوار خاص مع المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار في مصر الجديدة مع معتز الدمرداش الليلة 10 مساء على الحياة 2.
عودة مرة أخرى لنواصل الحوار مع فضيلة الشيخ محمد حسان. معنا على الهاتف محمود النجار من شباب الثورة. طيب الأول عمرو مصطفى الملحن. أستاذ عمرو أهلا وسهلا.
اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟
الله يخليك، تفضل.
وعايز برضو احيي الشيخ محمد حسان واشكره على الخطاب الديني المعتدل اللي نتمنى ان احنا نشوفه على طول في التلفزيون المصري. وعايز يعني اوجه له بعض بس يعني استفسارات.
تفضل
يا فندم. احنا محتاجين ثوره في الاخلاق.
نعم.
محتاجين ثوره في الخطاب الديني المعتدل. محتاجين ان احنا نعرف الناس ان احنا في زمن الفتنه.
نعم.
دلوقتي احنا بنعيش زمن الفتنة وزمن الثورة الاعلامية والقوات الاعلامية اللي هي ابتدت تبقى زي الحرب. دلوقتي هي حرب اعلام، مش حرب حاجة تانية. حضرتك اما تشوف الشباب اللي في التحرير اللي منهم اخواتنا ومنهم ناس كتيرة جدا نعرفهم، بيشوفوا منظر زي كليب زي نزل ده، عمل فتنة خلى الناس كلها تنزل. طب هو تبين دوت مقصود منه ايه؟ وكل شوية عشان اخلي المواضيع كلها سخنة ودايما في فوضى في البلاد، بيظهر فيديو يقدر يعمل إثارة زي ما حصلت السبعين مليار اللي عملت إثارة في مصر كلها وخلتها نزلت وبعد كده تكذب الخبر. فمن مصلحة مين؟ ومن مصلحة مين ان احنا ما فيش اساسا ناس كتيرة جدا بتفتقد الاخلاق حتى في التعامل مع البشر. حضرتك شك. دلوقتي بتشوف ناس كتيرة بتتكلم من شباب الثورة، بيبقى قدامها ناس تانية موجودة بيتكلم في حاجات في اقتصادنا والاقتصاد بتاعنا اتدمر، هو بيرد عليه كلمة واحدة بس، بيجمع كل الفساد في كلمة واحدة بس، ده فساد. عايزين نعرف دلوقتي حاجة واحدة مهمة جدا، في ناس أساسا كانوا فاسدين في النظام القديم واتطردوا، قالك النظام كان مضايقنا، فالفساد لو احنا كنا حاربناه فازداد فسادا، ولو احنا نزلنا الثورة عشان الفقراء فاحنا ازدادنا فقرا. فياريت حضرتك تقول لهم بس عايز كلمتين.
شكرا جزيلا لك. معنا محمود النجار من شباب الثورة.
السلام عليكم. ازيك؟
وعليكم السلام.
انا بس ليا مداخله واحده بس تعقيبا على كلام استاذ عمرو مصطفى اللي كان قاله ان الناس نزلت وصارت عشان اشاعه. لا، الموضوع ما كانش اشاعه، كان 30 سنه فعلا فساد، فالناس بدات تنزل تصور وبدات تنزل تطالب بحقها في الحريه والعداله الاجتماعيه، وكل اثبت بعد كده ان كان فعلا ده حق مشروع للشعب كله. النقطة الثانية، الموضوع بتاع الناس، يعني توضيحا بس، الناس اللي نازلة النهاردة مش نازلة بتحارب الجيش في التحرير، الناس اللي نازلة النهاردة بتحارب ممارسات ما كانش حد متوقعها تماما من الجيش المصري. الجيش المصري الأول يوم نزل فيه كان الشعب بيهتفوا بيقول الجيش والشعب إيد واحدة. حضرتك يا أستاذ مصطفى، يعني أنا اتفاجئت بصراحة وكل الناس اتفاجئت بأن هل هو دوت الجيش فعلا؟ هل هو دوت الأفراد ده ما يمثلون الجيش؟ لا، في حاجة غلط. احنا بندور على ايه الغلط دوت ولازم نصلحه. انا مع فضيله الشيخ ان لازم ده ندور مين المسؤول عن ده. لا يمكن ابدا ان الجيش المصري الجندي الشريف اللي حارب 73 هو اللي يسحل فتاوي عليها في الشارع، هو اللي يمسك شاب وبيضرب فيه بمنتهى الغل بدون اي سبب.
شكرا جزيلا لك. معنا استاذ نزيه السباعي، عضو مجلس امناء الثوره. استاذ نزيه تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. اهلا وسهلا.
اولا ازيك يا استاذ مصطفى، وانا يعني سعيد أن أتحدث إليكم بوجود أبي العزيز فضيلة الشيخ محمد حسان.
ربنا يبارك فيك.
إزيك فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا يا أستاذ نزيه، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. والشيخ محمد حسان يعني هو بمثابة والد لي وجمعني به لقاءات يعني أفخر بها مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. نعم. والشيخ محمد حسان له بصمات كبيرة جدا على هذه الأمة، وهو علم في سماء العلم نفخر به جميعا. ونشكر الأستاذ الكبير والإعلامي القدير الأستاذ مصطفى بكري على استضافته لفضيلة الشيخ محمد حسان.
هذا شرف لنا
في هذا الوقت الدقيق وفي هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها مصرنا الحبيبة، مصرنا العظيمة التي سوف تظل مهما حاولت قوى الشر في الداخل وفي الخارج، التي تعمل دائبة ومستميتة للنيل من مكانة مصر العظيمة. نقولها بكل فخر واعتزاز وعن جدارة واستحقاق إن مصر العظيمة كانت ولا زالت وستظل أبدا أبدا لواء للفخر والمجد عاليا خفقا، ولن يضر السماء نبيح الكلاب. يد الله يا مصر ترعى سماكي، وفي ساحة الحق يعلو نداكي. سلام عليك سلام عليك إذا ما دعانا رسول الجهاد اليوم الفدائي. سيدي العزيز وفضيلة الشيخ العظيم الشيخ محمد حسان، نقول أن مصر في هذه اللحظة الحرجة وهذا الظرف الدقيق نعلم أن هناك أياد خفية تحاول أن تعمل على زعزعة صفوف أبناء مصر العظيمة وأن تنال من مكانة الثورة العظيمة وأن تشوه صورتها التي شهد العالم بأسره بعظمة ونزاهة وبيضاء هذه الثورة. نقول لا بكل صراحة ووضوح، فإن هذه الثورة سوف تصير في مسارها الطبيعي ومكانها اللائق، وسوف تنال مصر العظيمة وتستعيد مصر العظيمة ريادتها بعدما أطاحت بها مواكب الأقدام، وسوف تكون في مقدمة الأمم لا في ركابها، لا سيما ونحن الآن في ساحة عين نادر أمثال الشيخ محمد حسان وساسة كبار وإعلامي قدير وسياسي قدير مثل الأستاذ مصطفى بكري. نريد أن نقول ونوجه من عبر شاشتكم القديرة ومن عبر هذا البرنامج الذي يقدمه الإعلام القدير الأستاذ مصطفى بكري، نريد أن نوجه رسالة للمجلس العسكري ونقول أنه قد تقطعت أحبال أصواتنا كثيرا نداءات للمجلس العسكري أننا نريد أن نخرج من النفق السياسي المظلم، نريد أن نخرج من هذا النفق الضيق حيث ما نراه من انفلات أمني وبلطجة وتشاغل وتآكل في نسيج الأمة الذي نرجو أن يكون متكاملا متوحدا. نريد أن نخرج من هذا النفق إلى براح ساحة الحب والتقارب والتآلف فيما بيننا والقضاء على البلطجة والقضاء على عدم.
شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك أستاذ نزيه السبيعي. طبعا الناس تتحدث عن الانفلات الأمني وعلى البلطجة التي هي بالتأكيد تعوق التنمية السياسية وتعوق التنمية الاقتصادية. هل ترى أن هناك روشتة معينة لهذا الأمر فضيلة الشيخ؟
نعم، أنا أضم صوتي لصوت أخي الأستاذ عمرو الذي عبر في كلمتين جميلتين وقال نحن نحتاج إلى ثورة في الأخلاق. لا. نعم، أنا لا أقلل من خطر الانفلات الأمني، لكن اسمح لي يا أستاذ مصطفى أن أؤكد أن الانفلات الأخلاقي أخطر بكثير صحيح. من الانفلات الأمني صحيح. ولولا هذا الانفلات في جانب الأخلاق ما رأيت هذا الانفلات في جانب الأمن. نعم، فصلاح أمريكا للأخلاق مرجعه، فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أنا كنت أعجب حينما أطالع وأنا أطالع وأطلب العلم حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ حسن في مسند أحمد لأتمم مكارم الأخلاق. كنت أعجب كأن البعثة النبوية العظيمة تختزل في مكارم الأخلاق. نعم، فعلمت بعد ذلك يقينا أن الأخلاق لا يمكن على الإطلاق لأي جانب من جوانب الحياة الدنيا أو لجانب من جوانب الحياة الآخرة أن يقوم إلا على الأخلاق.
نعم،
فلا بد أن يعلم الجميع أننا في أمس الحاجة الآن إلى الأخلاق. هذا الذي خرج ليروع الآمنين، هذا الذي خرج ليسفك الدماء، هذا الذي خرج ليخطف سلسلة ذهبية من صدر أمي أو من صدر ابنتي أو من صدر أختي، هذا لو أنه تربى على أخلاق الدين وعلى قيم هذا المجتمع المسلم ما احتاج إلى ضابط شرطة ليقوم له خلقه. هذا الذي يسير في عكس اتجاه السير بالسيارات الخاصة بعد نعمة الحرية التي تفضل بها ربنا تبارك وتعالى علينا، لو انضبط بضوابط الأخلاق ما رأيت هذا الانفلات. نعم، نحن نحتاج إلى ثورة في الأخلاق، ولذلك أنا أعجب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاغته النبوية المعروفة وهو يسأل عن البر فيقول البر حسن الخلق. هل تعلم حضرتك أن البر، هذه الكلمة التي قال البر حسن الخلق، هل تعلم أن البر هو الدين كله؟ لو قرأت معي آية البر الجامعة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون. هذا هو البر. فحينما نقول نحتاج إلى أخلاق، نعم نحتاج إلى أخلاق. والله ما ساءت السياسة إلا لسوء الأخلاق، والله ما ساءت الصحة إلا لسوء الأخلاق، والله ما أدخلنا الأدوية المسرطنة إلا لضياع الأخلاق، والله ما أكلنا الحرام والربا وأكلنا أموال اليتامى وأكلنا أموال الناس بالباطل إلا لسوء الأخلاق، والله ما انفلت الأمن إلا لسوء الأخلاق، والله ما ضاع التعليم إلا لسوء الأخلاق، والله ما ضاع الإعلام وما خرب الإعلام بلادنا وأمتنا وأثار الغرائز الهاجعة واستثار الشهوات الكامنة إلا لما ضاعت الأخلاق وساءت الأخلاق. نعم أمتنا تحتاج إلى ثورة في الأخلاق، وأنا قد بفضل الله تبارك وتعالى على شاشة قناة الرحمة جعلت سلسلة رمضانية كاملة بعنوان أزمة أخلاق، تكلمت في 30 حلقة عن أزمة الأخلاق التي صحيح. تمر بها بلادنا وتمر بها أمتنا، وأسأل الله عز وجل أن يردنا إلى أخلاق المصطفى ردا جميلة. هل تعلم أنه بحسن الخلق قد تنال درجة الصائم الذي لا يفطر ودرجة القائم الذي لا يفطر ولا ينام؟ هل تعلم أنه لن تنال القرب من سيدنا رسول الله إلا بحسن الخلق؟ ألم يقل سيدنا رسول الله إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا؟ ألم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق؟ نعم نحتاج إلى ثورة في الأخلاق.
فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في قاطع الطرق والذين يمنعون الناس من المرور في الطرق ويحاصرون الأجهزة التنفيذية والمصالح الحكومية فيعطلون مصالح الناس بذلك؟
هل تعلم يا أستاذ مصطفى أن رجلا دخل الجنة لأنه أزاح غصنا يسد الطريق على المسلمين؟ دخل الجنة، الحديث في أعلى درجات الصحة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بغصن فقال: لأنحين هذا عن طريق المسلمين ليؤذيهم، فغفر الله له فأدخله الجنة. رجل يدخل الجنة في غصن يزيحه حتى لا يعيق حركة المسلمين، فكيف بمن يقطع الطريق على المسلمين؟ أنا أقسمت بالله على المنبر قبل ذلك أنه يرتكب حراما، ودعنا نسمي الأسماء بمسمياتها الشرعية. هذه البلطجة لها مسمى في الشرع. هؤلاء البلطجة الذين يسفكون الدماء ويروعون الأمنين ويخرجون على الناس ليقتلوهم وليطلبوا الفدية وإلى غير ذلك، هؤلاء حكمهم في الشرع بنص الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لماذا لا نطبق حكم ربنا تبارك وتعالى ونحن في أمس الحاجة إليه الآن؟ ربنا الذي خلق وحده الذي يعلم ما يسعد الخلق وما يشقيهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنت ترى البشرية كلها الآن بلا منازع تهذي كالسكران وتضحك كمجنون وتجري كالمطارب، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، لكنها حين انحرفت عن منهج خالقها فقدت كل شيء. كما قال ربنا جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذا القاطع للطريق مرتكب كبيرة من الكبائر، مرتكب حراما، يجب عليه أن يتقي الله، ويجب على أسرته أن تسأله: من أين أدخلت علينا هذا المال؟ هذا البلطجي الذي يستحل المال الحرام، من أين أدخلت علينا هذا المال؟ نعم. هذا الذي يسفك الدماء لابد أن يقف المجتمع كله، ولابد أن يقف أقرب الناس إليه لمحاربته ولرده إلى صوابه. وأنا أناشد الجميع أن يجدد الأوبة والتوبة وأن يرجع وأن يعلم أن الله جل وعلا غفور رحيم.
قلت شيخ، ما رأيك في الاقتراح الذي يقول بضرورة وجود لجان شعبية لحماية المؤسسات ومنعا للاحتكاك بين بعض الشباب وبين الشرطة أو الجيش؟
ستعجب إذا قلت لحضرتك بأنني دعوت إلى ذلك.
نعم.
لكنني دعوت إلى تشكيل هذه اللجان الشعبية لتأمين اللجان الانتخابية في كل أحياء مصر، وها أنا ذا الآن أضيف إلى هذا أيضا أن تقف هذه اللجان لحماية المؤسسات الرسمية بل والممتلكات الخاصة في مواقع التماس وفي مواطن الاحتكاك. وأنا بفضل الله تبارك وتعالى يعني أشرف أن أقول بأن كثيرا من أبنائنا وشبابنا الذين رأيتهم بعيني وكنت أتجول معهم طوال الليل في أيام الثورة وهم يؤمنون الشوارع ويؤمنون البيوت ويؤمنون الطرقات. أقول هؤلاء هم شباب مصر ولا زالوا موجودين بفضل الله تبارك وتعالى في أرض مصر، وعندهم الاستعداد الكامل الآن إلى أن يؤمنوا هذه الممتلكات الخاصة والعامة. وأنت رأيت وأنا رأيت أنهم وقفوا ليؤمنوا أماكن العبادة للمسلمين ولغير المسلمين.
فضيلة الشيخ، طرحتم على صدر صحيفتكم الرحمة شعار إعلام الإنارة وليس إعلام الإثارة. أريد منك رسالة لأبناء وأسر ضباط الشرطة وضباط الجيش الذي أصبح الإعلام يستهدف أبائهم وأهليهم ممن يقومون بالرسالة السامية في حفظ الأمن أو في الدفاع عن أمن البلاد القومي.
أنا أقول لإخواننا الذين يسهرون على أمن الوطن وعلى أمن البلد، اعلموا بأنه إن صحت النية فأنتم في رباط، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فجدد النية أخي، واعلم أنك تؤدي عملا من أشرف الأعمال. اعلم يقينا بتصحيحك للنية أنك تريد بسهرك وتعبك وعنائك وتعريض نفسك للخطر من أجل حماية إخوانك ومن أجل حماية أهلك ومن أجل حماية بلدك وطنك، اعلم إن صحت نيتك بهذه المعاني، اعلم أنك في رباط وأنك في طاعة لله سبحانه وأنك في عبادة من أرقى العبادات. فلنبغي أن يتوهم أحد أننا في الدين نفصل بين العمل للدين والعمل للدنيا يا مصطفى. وإنما هذا سيدنا رسول الله في دعائه النبوي البليغ: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
لكن الأبناء يتحملون وزرا لم يرتكبه أبائهم بفعل الإعلام.
نعم بلا شك. وحتى يعني أنا أنصح إخواننا أن يبدأوا صفحة جديدة. وأطالب الشعب أن يبدأ صفحة جديدة مع أبنائنا وإخواننا من أبناء الشرطة وأبناء القوات المسلحة. فلنتصافح، فلنتسامح، فلنبدأ صفحة جديدة من أجل مصر.
بهذه الدعوة الكريمة التي أطلقها الشيخ محمد حسان، لا يسعنا إلا أن نتوجه له بالشكر والتقدير. ومن المؤكد أن لقاءه هو إثراء لنا في حياتنا وهداية لنا في طريقنا ودفعة جديدة نحو مزيد من أجل هذا الوطن ومن أجل رفعته وسموه. شكرا طيلة الشيخ.
شكرا أستاذ مصطفى.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.